أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشرع إن شاء الله بتدريس كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، تأليف الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي، متوفى سنة 726. طبعا هذا الكتاب كتاب قيم جدا، وله تحقيق اللي هو الأستاذ عبد الرحيم مبارك. إن شاء الله سوف أذكر المتن، متن العلامة الحلي، وكذلك تحقيق الشيخ عبد الرحمن المبارك إن شاء الله تعالى في هذه الدروس. طبعا الإمامة من الأبحاث المهمة جدا في علم الكلام، وسوف يتضح لكم أهمية مباحث الإمامة من خلال البحث الذي نقوم به إن شاء الله تعالى. في بداية الأمر أذكر التعريف بالمؤلف كما ذكر في المقدمة الشيخ المبارك عبد الرحيم المبارك. قال: الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن ابن سديد الدين يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي. طبعا جمال الدين هذه كونية، و أبو منصور كنيته، جمال الدين يعني شلون اسم مركب، ولكن اسمه هو يوسف. قال يوسف ابن يوسف الحسن، أبو منصور الحسن، اسمه الحسن ابن سديد الدين يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي. إذن العلامة الحلي اسمه الحسن ابن سديد الدين، ولقبه وكنيته جمال الدين أبو منصور المعروف بالعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. انتهت إليه رئاسة الإمامية في المعقول والمنقول، يعني كان هو مرجع الطائفة أنذاك في ذلك العصر من ناحية العلم المعقول اللي هو علم العقائد، علم الفلسفة، علم المنطق، وكذلك علم المنقول اللي هو عبارة عن الفقه الشريعة. قال عنه صاحب الروضات: لم تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير. الشيخ بني عبد الرحيم ينقل لنا أقوال علماء الإمامية وغير الإمامية في مدح العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. من ضمنها، من ضمن يعني هذا المدح أو من ضمن هذه النقولات عن صاحب الروضات، قال: لم تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير، ولما تصل أجنحة الإمكان إلى ساحة بيان فضله الغزير، كيف ولم يدانه في الفضائل سابق عليه ولا لاحق. هاي في كتاب روضات الجنات الجزء الثاني صفحة 270 وصفحة 271. وأيضا قال: وجاء في أمل الآم فاضل عالم علامة العلماء محقق مدقق ثقة فقيه محدث متكلم ماهر جليل القادر عظيم الشأن رفيع المنزلة لا نظير له في الفنون والعلوم والعقليات والنقليات. أيضا في أمل الآمل جزء الخامس صفحة 396. ولد في مدينة الحلة، وهي مدينة كبيرة تقع بين الكوفة وبغداد. الحلة معروفة، يعني العراقيين يعرفون هذه المدينة، وقد نوه أمير المؤمنين عليه السلام بفضل أهلها قبل بنائها. طبعا ما الشيخ أنا راح أسمي الشيخ المبارك للسهولة، ولا هو جد اسمه مبارك، هو الأستاذ عبد الرحيم مبارك، يعني أبوه اسمه مبارك الظاهر، راح أقول الشيخ المبارك يعني أو الشيخ عبد الرحيم. لم ينقل لنا الرواية التي رويت عن أمير المؤمنين عليه السلام في فضل أهل الحلة، وإنما فقط نقلها بهذا العنوان. قال: وقد نوه أمير المؤمنين عليه السلام بفضل أهلها قبل بنائها، قبل بناء مدينة الحلة، يعني في زمان الإمام سلام الله عليه الظاهر لم تكن موجودة، بل يعني كمدينة عامرة، يعني هو قال قبل بنائها. وكانت ولادته في شهر رمضان علامة الحلي من عام 648 للهجرة، وقد حدد بنفسه تاريخ ولادته. سابقا العلماء كانوا يعني في يعني كان ديدنهم في كتبهم أن يذكروا أنسابهم وأن يذكروا كنيتهم وألقابهم وأن يذكروا أيضا ولادتهم يعني تحديد الولادة. أما الوفاة بعد هو قاعد يكتب عن نفسه لا يعلم تاريخ وفاته. وكانت ولادته في شهر رمضان من عام 648 للهجرة. وقد حدد بنفسه تاريخ ولادته في ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل 27 رمضان من سنة 48 و600. وكان أبوه سديد الدين يوسف ابن علي ابن المطهر فقيها محققا مدرسا من أعظم العلماء في عصره. هاي إشارة للتربية، الإنسان إذا تربى في بيت العلم والعلماء النتيجة يعني الطبيعية يكون من العلماء من الفقهاء من المؤمنين. وقد حاز العلامة منزلة علمية مرموقة ومكانة اجتماعية استثنائية. راح يذكر المكان العلمية حتى عند السنة الشيخ عبد الرحيم. قال خاصة بعد مناظراته المعروفة مع علماء العامة. العلامة الحلي كانت له مناظرات قدس الله نفسه الزكية في إلزام الخصم إلزام علماء العامة. ولكن أكو مناظرة معروفة اللي هي سماها بعد مناظرته، مو بعد مناظراته وإنما بعد مناظرته المعروفة، مناظرة حدثت في تاريخ خاص في مكان خاص مع علماء العامة في مجلس السلطان محمد خدابنده. محمد خدابنده يعني ذولا من المغول كانوا يحكمون بغداد والعراق. محمد خدابنده وقد أهله ذكاؤه المفرط وقابلياته العلمية وبراعته في الفنون المختلفة لترويج المذهب الشيعي. ثم قال وسيأتي ذكر تشيع السلطان المغولي المذكور ببركة جهود العلامة قدس سره. نفس هذا الشيء محمد خدابنده نفس هذا السلطان تشيع على يد العلامة الحلي في قصة معروفة سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. وصفه علماء العامة بالبداية ذكر كلمات علماء الشيعة في وصفه وفي مدحه، الآن يذكر وصف علماء العامة للعلامة الحلي. وقد وصفه العامة مع نعتهم له بالرافضي الخبيث، هم كانوا يسموه الرافضي الخبيث، وأيضا هو باعتبار كان جده اسمه ابن المطهر كان يسموه ابن المنجس عن بعضهم اللي هو أعتقد ابن تيمية وغيره. وصفه علماء العامة مع نعتهم له بالرافضي الخبيث، كانوا يصحوا له الرافضي الخبيث، بأنه كان رضي الخلق حليما يعني ما يستعجل، هاي كما في النجوم الزاهرة ما يستعجل ما يصير عنده غضب أثناء النقاش وأثناء الحوار، وهذا جدا مهمة يعني هاي توصية لطلبة العلم بأن طالب علم أثناء النقاش وأثناء الحوار يكون ما ينفعل وما يصير عنده غضب وعصبية لأنه راح يفقد بل مكانته حتى لو كان محق. وأنه عالم الشيعة وفقيههم، هم هكذا يقولون بأن هذا عالم الشيعة فقيه الشيعة صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته، هذا أيضا كتاب الوافي بالوفيات ولسان الميزان. وأنه كان مشتهر الذكر وحسن الأخلاق. ولما بلغه كتاب أيضا قصة هذا تأليف هذا الكتاب راح أذكرها إن شاء الله، بس هو هنا ذاكرها الشيخ عبد الرحيم بأن ابن تيمية كان بلي معاصرا للعلامة الحلي في زمان العلامة الحلي، فابن تيمية ألف كتابه اللي هو منهاج السنة في الرد على الشيعة والقدرية لأن العلامة الحلي ألف هذا الكتاب اللي هو سماه منهاج الكرامة. ابن تيمية سماه منهاج السنة، علامة الحلي منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، بينما ابن تيمية ألفه أعتقد بخمسة أجزاء أو أكثر للرد على الشيعة والقدرية. فأثناء تأليف العلامة الحلي أثناء طبعا هي رسالة، العلامة الحلي ألف رسالة في الإمامة يعني ليس كتابا ضخما وإنما رسالة، لما وصلت هذه الرسالة يعني طبعت في حياة العلامة الحلي وتداولت في زمن العلامة الحلي وصلت إلى ابن تيمية. فلما ابن تيمية رد كلام العلامة الحلي في كتابه منهاج السنة، انظر ماذا قال العلامة الحلي: ولما بلغه كتاب ابن تيمية، وهو كتاب رد فيه على كتاب منهاج الكرامة، قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته. يعني يقول بأنه هذا ما يفهم كلماتي، ما يفهم. وفعلا ابن تيمية يعني بلي مسلمات الأحاديث قد أنكرها في كتابه في فضل علي عليه السلام، مسلمات الأحاديث التي تنص على أفضلية علي عليه السلام ضعفها، وإذا ما قدر يضعفها وإن لم يقدر أن يضعفها بل أضعف دلالتها. يقول بأنه لا تدل على مدح، لا تدل يعني لمن طالع كتاب ابن تيمية يعرف المواضع التي ذكرها ابن تيمية في التنقيص من فضائل علي عليه السلام. انظر ماذا قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته. هذا طبعا وارد هذا الكلام في لسان الميزان. وكان يصنف وهو راكب. علام الحلي هاي كل كلمات أهل السنة قاعد ينقلها الشيخ عبد الرحيم في فضل العلام الحلي كما في الوافي بالوفيات. وكان يصنف وهو راكب، ويقولون بأنه كتاب تبصرة المتعلمين ألفه وهو كان يمشي من إلى طريق كربلاء، أعتقد لو من النجف إلى كربلاء أو من الحلة إلى كربلاء، ما أعرف، تبدز مني، ولكن ألف هذا الكتاب وهو بلي وهو ماشي. وقد امتازت تصنيفاته بكثرتها وتنوعها، فقد ألف في الفقه الموسوعات الكبيرة. انتهى بعد كلام أهل السنة في فضل العلامة بلي، والآن الكلام للشيخ المحقق عبد الرحيم مبارك. وقد امتازت تصنيفاته بكثرتها وتنوعها، فقد ألف في الفقه الموسوعات الكبيرة مثل منتهى المطلب في تحقيق المذهب ومختلف الشيعة، موجود هذا في الأحكام التي وقع فيها اختلاف بين علماء الشيعة اللي هو في 9 أجزاء، وتذكرة الفقهاء كتاب كبير جدا، ولكن أظن بأنه ما يعني مو فقه كامل من الألف إلى الياء، ولكن موسوعة كبيرة هي، وإرشاد الأذهان في أحكام الإيمان وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية وقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. طبعا هذا الكتاب هو 3 أجزاء مطبوع الآن، ولكن مشروح بشروحات يعني كبيرة، من ضمنها مفتاح الكرامة، أعتقد مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، السيد العاملي شرح قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، وغيرها من المصنفات التي صنفها العلامة الحلي. كما ألف المختصرات في الفقه كتبصرة المتعلمين، هذا الكتاب اللي قلت لكم عليه أن العلامة ألفه وهو وكان ماشيا يعني من النجف إلى كربلاء أو من الحلة إلى كربلاء في أيام الزيارات أعتقد، وتلخيص المرام في معرفة الأحكام، وألف في علم الكلام، له أيضا تأليفات العلامة قدس الله نفسه الزكية في علم الكلام والعقائد، وألف في علم الكلام وفي أصول الفقه وفي الحديث وفي المنطق وفي علم الرجال وفي فنون الحكمة والفلسفة والنحو والعربية وغيرها من الفنون. بعد علامة، هاي لقب العلامة مولانا مو واحد بسهولة يحصله، لقب العلامة يكون مثل العلامة الحلي، أما بل الإطلاقات تطلق يعني بل مجاملة، يقولون هذا علامة كذا أو العلامة الشيخ أو العلامة الكلائي، علامة يعني بالحمل الشايع يكون بهذا الوصف الذي حازه العلامة الحلي قدس الله نفسه وزكيه. ثم يأتي الشيخ عبد الرحيم مبارك إلى قضية تأليف الكتاب، لماذا ألف بلي العلامة الحلي هذا الكتاب؟ قال: قصة تأليف منهاج الكرامة. نقل السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، كتاب السيد محسن الأمين معروف اللي هو أعيان الشيعة، عن التقي الأمين، ينقل عن المجلسي، عن التقي المجلسي في شرح الفقيه، أن السلطان ولي جاي بلي محمد المغولي هو كاتب هنا ولي جايتو، ولي جايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده اللي قبل قليل ذكرت اللي هو محمد سماه محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده غضب على إحدى زوجاته، كان متزوج الظاهر باثنين أو ثلاثة، فقال لها أنت طالق ثلاثا، هو الظاهر على كان على المذهب السني الظاهر أو بلي لعله من خلال القصة يعني يتضح بأنه كان على مذهب السني يعني أسلم ودخل الإسلام ولكن صار سنيا، فقال لها أنت طالق ثلاثا، ثم ندم تندم قال بأنه أنا شلون طلقتها يعني ما أريد أطلقها أريد أرجعها، فسأل العلماء فقالوا لا بد من المحلل، لازم واحد يحللها يعني ينكحها غيرك وبعدين أنت تكون تأخذ يعني تلزم عدة ورا العدة أنت تنكحها ترجع يعني إلى زواجك الطبيعي، فقال لكم في كل مسألة أقوال، أنتم دائما مختلفين، أنتم الفقهاء عندكم اختلافات كثيرة، فهاي المسألة أنتم متفقين عليها فهل يوجد هنا اختلاف؟ فقالوا لا، قالوا ماكو اختلاف، احنا كنا متفقين بأنه لابد من المحلل، طلاقك صحيح وقع ثلاثا فلابد من المحلل، فقال أحد وزرائه في الحلة عالم يفتي ببطلان هذا الطلاق، أحد وزرائه كان مطلع على فتاوى العلام الحلي قال بأنه أكو بالحلة عالم معروف يقول بأن هذا الطلاق باطل، فقال العلماء إن مذهبه باطل ما يعترفون به، قالوا هذا مذهب الرفض باطل ولا عقل له ولا لأصحابه، ما عند عقل وما وأيضا أصحاب لا عقل لهم، ولا يليق بالملك أن يبعث إلى مثله، قالوا الملك ما يناسبه، بل شوفوا دولة شون شوها وصورة العلام الحلي، ولكن الله عز وجل يعني يريد أن يظهر فضل العلامة وفضل مذهب أهل البيت، فقال الملك أمهلوا حتى يحضر ونرى كلامه، يعني قالهم بأنه خلينا نشوف انتظروا، فبعث فأحضر العلامة الحلي، فلما حضر جمع له الملك جميع علماء المذاهب، الملك سوى له مجلس رسمي وخلى به كل علماء المذاهب الشافعية والحنابلة بلي وغيرها من المذاهب، فحضر فلما حضر جمع له الملك جميع علماء المذاهب، فلما دخل على الملك أخذ نعله بيده، العلامة أول ما طاب شال نعاله خلاه بيده، ودخل وسلم قال السلام عليكم وجلس إلى جانب الملك، فقال هم بعدهم ذولا لازم يحشون، فقالوا للملك ألم نقل لك أنهم ضعفاء العقول، قالوا إحنا طبعا هو ترجم الملك كان ما يتكلم العربية أثناء القصة بأنه أكو مترجم قاعد يترجم الكلام، فقالوا للملك ألم نقل لك أنهم ضعفاء العقول، مو قلنا لك بأنه ذولا عقولهم ضعيفة، فقال اسألوه عن كل ما فعل، اسألوه شوفوا بأنه إيش عده من تفسير عن هذه الأمور اللي سواها، فقالوا لماذا لم تخضع للملك بهيئة الركوع، ليش ما ركعت للملك ودنقت، فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يركع له أحد، الناس اللي كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانوا يركعوا له، كانوا يعني يسلمون عليه سلام بل إسلامي، وكان يسلم عليه بهذه التحية، وقال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، ولا يجوز الركوع والسجود لغير الله، قضيتين قضية أولى قضية سيرة المتشرعة سيرة المسلمين كانوا يسلمون على النبي بهذه الطريقة، وأيضا بل آية قرآنية أشارت إلى هذا الأمر، والشيء الآخر محظور عقلي أكو وهو يلزم بأنه الشرك ويلزم بأنه العبودية لغير الله، لا يجوز الركوع والسجود لغير الله عز وجل، فقالوا فلما جلست بجنب الملك، فقال لأنه لم يكن مكان خال غيره، ماكو مكان بس المكان اللي بصف الملك يعني جلست به، قالوا فلما أخذتنا عليك بيدك، وهو مناف للأدب، المفروض تخلي نعلك يعني بالباب مو تجيبه تخليه من ملك. قال هنا، شوف هنا الحكمة، ذيك الأجوبة اللي راحت يعني ما بيفد إلزامات وكذا واحتجاجات على القوم. هنا قال خفت أن يسرقه أهل المذاهب كما سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أنا خفت بأنه ذول أهل المذاهب اللي قاعدين المالكية والشافعية والحنابلة، بلي خفت بأنه يسرقون النعال أجلكم الله. فقالوا إن هم قالوا فقالوا إن أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ولدوا بعد المئة فما فوق من وفاته، يعني بعد 100 سنة وأكثر يلا بلي جاء أبو حنيفة وأسس المذهب بلي الأحناف وغيرهم. كل هذا هنا محل الكلام، كل هذا والترجمان، هذا اللي قلت لكم بأنه كانت ترجمة مو كانت يعني حوار مباشر يعني يفهم الملك مباشرة إلا من خلال الترجمة، كل هذا والترجمان يترجم للملك كل ما يقوله العلامة. فقال للملك علام الحلي قد سمعت اعترافهم هذا، قال انت سمعت بأنه قالوا المذاهب أحدثت بعد رسول الله بمئة عام، فمن أين حصروا الاجتهاد فيهم؟ إذا كانت القضية بعد رسول الله بمئة عام، لماذا حصروا الاجتهاد بهؤلاء فقط ولم يفتحوا باب الاجتهاد؟ فمن أين حصروا الاجتهاد فيهم ولم يجوزوا الأخذ من غيرهم ولو فرض أنه أعلم؟ حتى لو كان أعلم من هؤلاء المذاهب الأربعة قالوا يجب البقاء على تقليد أئمة المذاهب الأربعة، العلامة الحلي قال هذول متأخرين جاءوا بعد رسول الله، خب ليش تحصرون الأمر والاجتهاد بهؤلاء؟ بعدين الملك ايش قال؟ فقال الملك ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا الصحابة؟ يعني ذولا كانوا متأخرين جدا يعني بحيث ما لحقوا على رسول الله وما لحقوا على صحابة رسول الله. قالوا لا، هم قالوا في حضرة الملك قالوا لا. قال العلامة، يعني العلامة ماذا قال؟ قال العلامة ونحن نأخذ مذهبنا عن علي بن أبي طالب نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وأخيه وابن عمه ووصيه وعن أولاده من بعده. هو كان معاصر لرسول الله، بل هو ربيب رسول الله، أدبني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أصل النبي تكفل بتربية علي عليه السلام وبلي ورباه من صغره. فسأله عن الطلاق بالأخير الظاهر من خلال هذه بلي المحاورة القصيرة صار عند الملك بلي ميل إلى العلامة الحلي. فسأله عن الطلاق فقال باطل لعدم وجود الشهود العدول. قال له أنت طلقت في حال الشهود العدول؟ قال له لا، قال له طلقك باطل. أكو بعض الشروط لكن على ما ذكرها بأنه أن يكون في طهر لم يواقعها فيه، أن لا تكون حائضا، ما ذكر بس قضية واحدة بأنه شهود ماكو، شرط واحد إذا انخرم بعد يكون الطلاق باطل. وجار بعدين ما نقل الشيخ عبد الرحيم المبارك ولا السيد يعني لعله في أعيان الشيعة ناقل، بس نقل بس هذه القصة. وجرى البحث بينه وبين العلماء حتى ألزمهم جميعا، كلهم ألزمهم الحجة. فتشيع الملك وخطب بأسماء الأئمة الاثني عشر، الظاهر خطب يعني في يوم الجمعة، يعني في أثناء الخطبة يصلي على الأئمة عليهم السلام الاثني عشر. هاي كلمة خطبة يعني الظاهر في الخطب التي تكون موجودة في بل العراق في أو البلدان التي الملك مسيطر عليها، يعني يعطي كتابا رسميا للخطباء أن يذكروا هذه الأسماء المباركة. وأمر فضربت السكة بأسمائهم، السكة اللي هي الأموال النقدية اللي هي الذهب والفضة التي كانوا يتعاملون بها، ضربت بأسماء الأئمة عليهم السلام وأمر بكتابتها على المساجد والمشاهد ببركة العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية من خلال هذه المناظرة. طبعا العنوان يقول قصة تأليف منهاج الكرامة. ما ذكر بأنه الشيخ عبد الرحيم بأنه وبعد ذلك أو من هذا المجلس بل ألف العلامة رسالة في الإمامة طلبا من فلان، ما ذكر. ولكن بالمقدمة، مقدمة العلامة الحلي يقول أما بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم إلى آخره، يقول خدمت بها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك طوائف العرب والعجم، هو هذا صاحبنا اللي هو محمد خدا بنده. الظاهر بأنه هو طلب من عدة من خلال هذه الجلسة طلب من عدة أن يؤلف كتاب، أن يؤلف كتابا في الإمامة. ما ذكر المبارك بأنه قال قصة تأليف منهاج الكرام المفروض يذكرها بس ما ذكرها. المهم راح العلامة الحلي يذكرها في بداية الكتاب. عمره الشريف اخترمته المنية، العلامة الحلي، يوم السبت 21 من محرم الحرام سنة 736. سابقا في ولادته قلنا أنه ولد في سنة بلي 648، بينما وفاته 736، فيكون قد عاش 78 سنة عمره، يعني ليس طويلا. أمضاها في التدريس والتصنيف والمباحثات العلمية، ونقل جثمانه، الظاهر توفي في الحلة لأنه ما قال بأنه توفي بالحلة بس قال نقل جثمانه بالحلة توفي الظاهر، ونقل جثمانه المقدس إلى النجف الأشرف فدفن في حجرة عن يمين الداخل، معروفة اللي زارين الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أول ما يدخلون الحرم، مو المكان المقدس الأردبيلي المنارة الأولى، المنارة الثانية مكان العلامة الحلي. وأيضا مدفون في نفس الحجرة الشيخ محمد حسين الأصفهاني المعروف بالقنباني، وكذلك مدفون ابن السيد الخميني قدس الله أرواحهم السيد مصطفى الخميني، وكذلك السيد المستنبط. أكو موجود دليل، موجود دليل المدفونين في الحرم العلوي موجود يعني في العتبة. فدفن في حجرة عن يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال. بعدين قال النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب، يذكر عدة نسخ، يقول بأنه في المكتبة الرضوية وغيرها، نسخة في خزانة السيد المرعشي. وبعدين بالأخير مو مهم هذا الكلام، يقول الكتاب وعملنا فيه، عمل الشيخ المحقق اللي هو عبد الرحيم مبارك، يقول وقد ارتئينا بالأخير، يقول وقد ارتئينا أن نتوسع في بعض المواضيع. إذن مو في كل المواضيع راح يتوسع للشيخ المبارك، وإنما في بعضها التي أحسسنا بضرورتها في الوقت الحاضر بالقدر الذي لا يخرج بالكتاب عن اختصاره. يبقى رسالة ولكن أكو تعليقات موجودة، وإحنا بدورنا إن شاء الله، أنا بدوري سأذكر هذه التعليقات المهمة لأن راجعتها صراحة وجدتها تعليقات ضرورية جدا لطالب العلم. ثم ألحقنا بالكتاب فهارس فنية تعين الباحث في العثور على ما يبغي مراجعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا التحقيق قوم مشهد المقدسة عبد الرحيم مبارك نجد العلامة الشيخ حسين مبارك 1419 هجرية. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام بعد العلامة الحلي، هاي المقدمة التي ذكرها الشيخ عبد الرحيم المبارك. أما المقدمة التي ذكرها العلامة الحلي قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الواحد الكريم الماجد المقدس بكماله عن الشريك والضد. هاي قضايا مرتبطة في العقائد في التوحيد، القديم الواحد بأنه غير حادث، واحد بأنه لا ثاني له، الكريم الماجد إشارة إلى بلي إلى فيضه وإلى عطائه، المقدس بكماله عن الشريك ليس له شريك، والضد والمعاند، المتنزه بوجوب وجوده لأنه واجب الوجود فلا يحتاج إلى أحد لأنه واجب الوجود، قال المتنزه بوجوب وجوده عن الوالدة والصاحبة والولد والوالد. هاي استجع، هاي التعبير بالأخير بالدال، هاي استجع موجود في البلاغة. أحمده حمد معترف بآلائه غير شاك ولا جاحد، وأشكره على إنعامه المتضاعف المتزايد شكرا يعجز عنه الراكع والساجد، والصلاة على سيد كل زاهد وأشرف كل عابد محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعترته الأكارم والأماجد، صلاة تدوم بدوام الأعصار والأوابد. مقدمة حلوة، هاي تسمى عندهم براعة الاستهلال، أعتقد يعني يشفد مطلب فيها البلاغة حينما يتكلم المتكلم أو يكتب الكاتب، يعني يأتي بكلام لطيف جدا ورائع. أما بعد فهذه رسالة، قلت لكم ابن تيمية ألف خمسة أجزاء في الرد على هذه الرسالة، لعد جقد حرقت قلبه. أما بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، أحكام الدين يعني اللي هي وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة، قال وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها ماذا يحصل؟ نيل درجة الكرامة، سماه منهاج الكرامة، يعني الإنسان الذي بل يعتقد بهذا المضمون الموجود علام الحلي يقول ينال ماذا؟ ينال درجة الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. قال وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل ده، طبعا مو بس إدراكها وإنما إدراكها مراده الاعتقاد بها والعمل بمضمونها، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق أو المستحق بسببه الخلود في الجنان. هذا الإيمان سببه أنك تخلد في الجنان بسبب هذا الإيمان والتخلص من غضب الرحمن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طبعا هذا الحديث يذكر، أكو تعليق موجود لطيف أيضا وهو حديث، هذا التعليق للشيخ عبد الرحيم المبارك، وهو حديث متفق عليه بين علماء المسلمين. هذا الحديث يعني السنة رووه السنة والشيعة في كتبهم، وقد تناقله علماء الخاصة والعامة بأسانيد وألفاظ مختلفة تتفق بأجمعها في مضمون واحد، حتى لو أكو اختلاف في الألفاظ ولكن المضمون واحد. وعلى سبيل المثال لا للحصر، فقد أورده الكليني، شيخنا الكليني قدس الله نفسه الزكية، في الكافي الجزء الأول صفحة 376، باب من مات، هو عنوان الباب بهذا العنوان من مات وليس له إمام من أئمة الهدى، يذكر هذه الرواية بإسناده عن المفضل عن الفضيل بن يسار قال ابتدأنا، يعني الإمام الصادق عليه السلام هو ابتدأ الناس، مو سئله، هو أصحابه كانوا جالسين معه مباشرة، الإمام سلام الله عليه ابتدأ الناس، فقال ابتدأنا أبو عبد الله عليه السلام يوما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس عليه إمام. الرواية من مات ولم يعرف إمام زمانه، هنا يقول وليس عليه إمام، أكو اختلاف قلنا بأنه بلي طفيف، من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية، نفس يعني قريب يعني للحديث اللي نقله. فقلت قال ذلك رسول الله، هذا الظاهر الفضيل بن يسار، فقلت قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إي والله، نعم يقول بلي قال ذلك، قال قلت فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، قال نعم. السؤال شلون ركز على هذا المضمون وأعاده للإمام عليه السلام والإمام أكده. ثم أورد ثلاثة أحاديث الكليني في هذا أخرى في هذا الباب تقريبا نفس المضمون، وروى في أيضا الكليني الظاهر في الجزء الأول صفحة 378 وأيضا إلى 380، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، إذا ذهب الإمام ماذا يجب على الناس، بإسناده عن حماد ابن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عن قول العامة أن رسول الله، الظاهر هذا الحديث كان موجود في ألسن الناس، يعني العامة تنقل هذا الحديث. سألت أبا عبد الله عن قول الله عن قول العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ما قال من مات وليس له، نفس الحديث اللي منقول في الكافي، ليس له مو ولم، هذا الحديث قال ولم يعرف إمام زمانه، هنا يقول وليس له، من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، فقال الحق والله. أقول الحديث طويل ما ذكر بس موضوع الشاهد. وروى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا، هذا المورد الثاني الذي ينقله علماء الشيعة، أيضا في عيون أخبار الرضا البلي بإسناده، هو كاتب الجزء الثاني 58 أو الحديث الثاني 58 ما أعرف يعني هالترتيب، قال بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية، مو مطلق الأمة، قال من ولدي من ولدي من ولدي فاطمة. وروى البرقي في المحاسن 153 و154 عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. هذا أيضا اختلاف، نقول بالمثل مال العلامة الحلي من مات ولم يعرف، نقول وهو لا يعرف. بل وروى في الصفحة 154 الظاهر أيضا البرقي في المحاسن عن الصادق عليه السلام قال إن الأرض لا تصلح إلا بالإمام، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. أيضا هذا الحديث لو تقرأه بل تكمله، من يكتبون النقط ومن يكتبون الحديث يعني له تكمله مقطوعه، اختصر البلي الناقل على مورد الحاجه. وروى في هذا الباب اربعه احاديث اخرى، البرقي ايضا له في كتاب المحاسن له بلي عده احاديث في هذا الباب. وعقد العلامة المجلس بابا في كتابه البحار في وجوب معرفة الإمام، وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية ولاية أهل البيت، وأن من مات لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر، بل مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق. بحار الأنوار أيضا في الجزء 23 صفحة 76 إلى صفحة 95، يعني كلام عدة أوراق في هذه القضية في هذا الباب. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الشيعة الذين رووا هذا الحديث. أما بالنسبة إلى العامة قال فقد روى أحمد في مسنده بلي الجزء الرابع صفحة 96 الحديث 16434 بإسناده عن معاوية قال معاوية مولانا معاوية بن أبي سفيان بعد على الإسلام على الإسلام السلام، إذا كان هذا يروي عن معاوية الذي قاتل عليا عليه السلام وفعل ما فعل وقتل خيرة أصحاب علي عليه السلام اللي هو عدي وأصحابه، هنا يقول بإسناده عن معاوية. على أي حال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. هسه معاوية من كان ينقل هذا الحديث عن رسول الله غير يعترف بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال وفي الجزء الثالث صفحة 446 الحديث 15269 بإسناده عن عبد الله بن عامر عن أبيه، أيضا الكلام لأحمد في مسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون صلى الله عليه وسلم بينما هي وآله لا تصلوا عليه صلاة البتراء، من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقى الله تبارك وتعالى وليست له حجة. بعد هذا يكون بلي محاسب عند الله عز وجل إذا بايع الإمام وترك بيعة الإمام. ورواه البخاري في تاريخه الجزء السادس 445 بإسناده عن عبد الله بن عامر بلفظ، وقال في تاريخي، تاريخي ما أعرف شنو في تاريخي، إما باب خاص في صحيح البخاري أو كتاب تاريخ البخاري، أعتقد كتاب اسمه تاريخ البخاري، من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. هنا سماها ولا طاعة عليه، ما قال ولا إمام، الظاهر عدة فد حساسية من قضية لفظة الإمام، قال ما قال إمام، قال ولا طاعة عليه. على أي حال وروى الطبراني في معجمه الكبير الجزء العاشر حديث 10687 بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن مات ليس عليه إمام، هنا التزم بلفظة الإمام الطبراني، فميتته جاهلية. الحديث أكو تكمل الحديث ما نقله، ورواه في معجمه الأوسط أيضا الجزء الرابع صفحة 243 الحديث 3429 عن ابن عباس بلفظ قريب. وروى الديلمي في الفردوس الجزء الخامس صفحة 528 الحديث 1982 عن علي عليه السلام مرفوعا في قول، هاي كلمة مرفوعا هذا مصطلح في علم الحديث يعني البلي، طبعا له واحد اصطلاحين، واحد منه ضعيف بأنه هذا ما بيفد إسناد وإنما مرفوع إلى علي عليه السلام بلا إسناد، واحد لا يعني أكو موجود إن شاء الله في علم الدراية إذا ناسب المجال أذكر لكم هاي كلمة المرفوع بها واحد بمعنى سلبي اللي هو الحديث مقطوع السند، واحد لا ليس به معنى سلبي. هسه أنا الظاهر بأنه عن علي مرفوعا الظاهر بلا إسناد الظاهر. قال في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم كما في سورة الإسراء 71 قال بإمام زمانهم وكتاب ربهم وبسنة نبيهم، هذا التفسير اللي ذكر الديلمي. قال وروى ابن سعد في طبقاته الجزء الخامس صفحة 144 بإسناده عن أمية ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن مطيع أن عبد الله ابن مطيع أراد أن يفر من المدينة ليالي فتنة يزيد بن معاوية في ذلك الزمان، فسمع بذلك عبد الله ابن عمر فخرج إليه حتى جاءه قال أين تريد يا ابن عم؟ قال فقال لا أعطيهم طاعة أبدا. فقال يا ابن عم لا تفعل، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية. الظاهر ذولا فهموا بأنه البيعة تصير لهؤلاء الفسقة والفجرة، مع الأسف هذا فهمهم فهم سلبي هذا الحديث. ونلاحظ كيف يحاول عبد الله، هو الشيخ المبارك يقول ونلاحظ كيف يحاول عبد الله ابن عمر تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ليتماشى مع مهادنة الظلمة، يعني هذا الحديث يجرون عنقه لمن إلى بيعة الظلمة إلى أئمة الجور والظلمة، بينما النبي صلى الله عليه وآله من قال بأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه، إمام زمانه يعني إمام عادل واضح القرينة يعني بأنه عادل وليس ظالما، شلون فسر عبد الله ابن عمر بانه كل امام حتى لو كان امام ضلال؟ هذا 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 وانت تقاتل على التاويل، هذا هذا هذه حرب الحرب التاويليه التي قاتل من اجلها علي عليه السلام، لانهم حرفوا كلمات رسول الله وحرفوا احاديث رسول الله دلاله، طبعا سندا كثير من الاحاديث منعوا كتابتها، ولكن الناحيه الدلاليه حرفوا كلمات رسول الله. انظر قال ليتماشى مع مهادنة الظلمة، فإن من الجلي، الشيخ المبارك يقول من الجلي لكل ذي بصيرة أن الإمام الذي يموت من جهله ميتة جاهلية هو محيي سنة رسول الله، محيي سنة رسول الله، لا هادم سنة رسول الله، وهو ناصر الدين لا قوضه يعني هدم الدين، وهو حامل المسلمين لا مستبيح دماء المسلمين وأعراض المسلمين. أفلا يسأل المسلم نفسه من هو إمامي في هذا العصر وبمن سيدعوني ربي يوم القيامة يوم يدعو كل أناس بإمامهم، وبيعة من أعتق من أعقد في عنقي لأموت حتى حين أموت على سنة الإسلام لا ميت الجاهلية؟ تلك أسئلة حري بالمسلم أن يفكر فيها وأن يسعى للإجابة عليها. وقد رسم المصنف رحمه الله العلام الحلي في هذا الكتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة الخطوط العريضة للمنهج الأكمل، فجزاه الله خير جزاء المحسنين والمجاهدين. ونذكر في الخاتمة بأن ما أوردناه عن علماء العامة كان على سبيل المثال للحاصر، هاي الروايات اللي هو من مات ولم يعرف، ونحيل الراغب على المصادر الحديثية للعامة والخاصة. انظر معجم حديث الإمام المهدي وملحقات إحقاق الحق وجامع الأحاديث للسيوطي وغيرها من المصنفات الكثيرة. ثم قال العلام الحلي قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية خدمت بها. يعني هذه الرسالة خدمت بها، هاي قصة تأليف هذا الكتاب. هنا جت بلي تفسير عنوان الشيخ المبارك من قال قصة تأليف هذا الكتاب، هنا جت: خدمت بها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك طوائف العرب والعجم مولى النعم مولى أو مولي هم كاتبين هنا مولي الظهر مولى النعم مولى النعم ومزدي مولي مولي النعم، هاي كلمة مولي يعني أفضل مولي النعم، مولي يعني ولي النعم، مولي النعم ومزدي الخير والكرم شاهن شاه المعظم غياث الدين والملة غياث الحق والملة والدين أولي جايتو خدا بند محمد خلد الله سلطانه وثبت قوانا. قاعد أتكلم لفظ الإعلام الحلي، ما قاعد أدعو لهذا السلطان. وثبت قواعد ملكه وشيد أركانه وأمده بعنايته وألطافه وأيده بجميل إسعافه وقارن دولته بالدوام إلى يوم القيامة. على أي حال، وقد لخصت فيها خلاصة، هنا ما استجيبت دعوة الإعلام الحلي لأن راح بعد دولته راحت هو ودولته راح. وقارن دولته بالدوام إلى يوم القيامة. لقد لخصت فيها، هنا بلي قاعد يتكلم حول الرسالة التي ذكرها العلامة الحلي، قد لخصت فيها خلاصة الدلائل وأشرت إلى رؤوس المسائل من غير تطويل ممل ولا إيجاز مخل. هذه سمى المساواة أو الوسط، وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، ورتبتها على فصول. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.